لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن أبي هلال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يسمع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث الأخير من الباب الذي ختم فيه الإمام البخاري باب كتاب التوحيد، افتتح بابا أورد فيه أربعة أحاديث، هذا آخرها، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى توحيد الله، وذكرنا توجيه الأحاديث السابقة، وقلنا والحديث السابق أيضا في فضل قل هو الله أحد، قلنا إن هذه السورة تضاهي كلمة الشهادتين، ذلك أنها تحتوي النفي والإثبات، بل فيها من التفصيل في الإثبات ما ليس في لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالله ليس له والد وليس له ولد وليس له كفر، ليس له والد يحمله على فعل ولا ولد يرغبه ولا كفر ينافسه، فالله عز وجل واحد أحد. وهذه السورة هي سورة التوحيد وهي سورة الإخلاص لله عز وجل، فالنبي دعا أمته على وجه ربى جيلا، وهذا الجيل أصبح يحب التوحيد، وأصبح التوحيد شغله الشاغل، وأصبح إن وقف بين يديه فإنه لا يحسن إلا أن يعظم الله بهذه السورة، بسورة الإخلاص. فالتوجيه الحديث على التبويب توجيه بديع غاية ولفتة بديعة من الإمام البخاري في أن الإخلاص إنما هي لب التوحيد، وهي تضاهي كلمة الشهادتين. من أحب سورة الإخلاص فإن الذي يحبها عبد صحيح العبودية لله، عنده من المخافة والرجاء والخوف والرهبة والتعظيم لله عز وجل ذلك المقدار الذي حقق فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علماء التوحيد كما في الطحاوية يقولون: وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. فالذي يقرأ الإخلاص ويحب الإخلاص سورة الإخلاص ويحب أن يرددها فإنما ترسخ في قلبه أنه ضعيف إلى الله، وأنه فقير يحتاج إلى غنى الله، وأنه ضعيف يحتاج إلى قوة الله. فهذه السورة سورة عظيمة، رب النبي جيلا، وهذا الجيل تعلق بهذه السورة تعلقا شديدا، وإنما كان هذا التعلق إنما هو في الحق والحقيقة ثمرة من ثمار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته للتوحيد. ورد في هذا الباب حديث آخر سأشير إليه في درس اليوم إن شاء الله تعالى. هذا الحديث نحتاج قبل أن نبدأ بشرحه إلى معالجة ثلاثة أمور مهمة، وهي مهمة بحق بل مهمة غاية، ومن غفل عن بعضها ضل وزل. وقبل أن أبدأ ببيان ضلال ابن حزم في هذا الباب خاصة، وسمعنا من بعض الوعاظ، وأنا أقول وعاظ وخصوصا ذاك الذي يدرس في المسجد الأقصى ويردد كلام ابن حزم، وجاءنا للأردن وجلسنا مع إخوان المشايخ معه، وزارني عدد وسألني عدد كبير عن تقريره في هذا الباب، أعني باب الصفات، ووقعت بلبلة في عقول بعض الطلبة بسبب إحيائه لمذهب ابن حزم في هذا الباب. أقول الأصل في الباب ونظائره من الأمور الكلية أن نكون لسنا بجامدين ولا جاحدين، والعلم اليوم يعاني من جمود وجحود، والجمود على قرائح العلماء دون النصوص والتقليد لمذهب من المذاهب دون الاتباع، وهذا ضلال، هذا هو الجمود. وأما الجحود فأن نجحد القواعد التي ذكرها العلماء الربانيون والكليات المهمات وألا نتشكك فيها، فلسنا بحاجة إلى من يشككنا في مشروعية تعليم أن نتعلم أصول الفقه والنحو وأصول وعلوم الحديث وأصول التوحيد وما شابه، فمن صنع فإنه جاحد، والوسط بين الجمود والجحود هو المطلوب. كليات العلوم والأصول التي انبثقت منها العلوم الأصل أن نكون مطمئنين إلى صحتها وألا ننازع فيها، ولكن الفروع والمسائل التي تحتاج إلى أدلة والتشقيقات والمسائل الحادثة والنوازل التي وجدت فهذه تقبل الأخذ والرد، وهذه مع من قال بالدليل، فنحن ننظر للدلائل ولا ننظر إلى القائل، بل العالم إن طرأ عليه دليل لم يكن قد وقف عليه سابقا فالواجب عليه أن يرجع إلى الحق، والأصل في شعار العالم وطالب العلم أن يكون ليس بيني وبين الحق حاجز ولا حاجب، وإنما أنا أطلب العلم حتى أصل إلى الذي يحبه الله ويرضاه. ولذا قيل لابن المبارك إلى متى تتعلم؟ قال لعل بؤيتي التي أريدها لم أظفر بها بعد، لعل الله عز وجل يعطيني بؤيتي فيما بعد. فأقول هذا الحديث الذي معنا فيه في منطوقه ذكر لصفة الرحمن، وهذا الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في هذا الموطن، ترددت القصة في كتاب الصلاة من مخرج آخر وهو حديث ثابت عن أنس، وهذا حديث عمرو عن عائشة رضي الله عن الجميع، والذي يتبرهن كما سيأتي بعد قليل أن حديث أنس غير حديث عائشة غير حديث الباب، وإن اشتركا في تعظيم سورة الإخلاص وفي قراءة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم هذه السورة في كل ركعة، ما يصلي لله ركعة إلا ويقرأ في هذه السورة. في هذه القصة التي معنا فيها كان يختم، وفي حديث أنس كان يفتتح، وفي هذه السورة في هذا الحديث أن ذلك كان في سرية في سفرة، وأما حديث أنس فكان في مسجد قباء، فقد أخرج الإمام البخاري عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما تقرأ به افتتح بقل هو الله أحد، هنا كان يختتم وهناك كان يفتتح، هناك كان يفتتح، في القصتان المخرج مختلف، الرجل مختلف، المكان مختلف، طريقة القراءة ومكان وموضع قراءة قل هو الله أحد أيضا أمر مختلف. قال حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ الأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أنا أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. وهنا أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم سلوه، هنا يقول سلوه وهذا فرق آخر. هنا النبي ما واجه الرجل في قصة السرية، وإنما قال لمن شكا سلوه، لما يصنع ذلك؟ فقال لأنها صفة الرحمن. فقال النبي وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. إذن القصتان الراجح أنهما مختلفتان من نواحي عديدة. الأولى المكان، تلك سرية القبى. الثانية القراءة هناك كانت في أول بعد الفاتحة وقبل القراءة، وهنا كان يختتم. وأيضا هناك النبي واجهه، هنا النبي سأل عنه وأرسل إليه، النبي صلى الله عليه وسلم سأله وأرسل عليه، هناك كان في قباء. إذن القصتان مختلفتان، المخرج الحديث مختلف، واختلاف المخرج قد يدل على اختلاف القصة واختلاف الحديث، لكن القسم المشترك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى التوحيد ونجح في ذلك. والبرهان أن الصحابة تعلقوا بسورة التوحيد التي تضاهي كلمة الشهادتين، وهذه السورة كما قلت للعبد الصادق له أحاسيس ووجدان وشعور، إن قرأها يشعر أن الله عز وجل هو أحد صمد تصمد إليه الأشياء ترفع إليه الأشياء، وأن العبد ضعيف يحتاج إلى ربه في كل حين، فهو فقير وضعيف ويحتاج إلى الله، وحاجته إلى الله حاجة المربوب للرب وحاجة المعبود، حاجة المعبود لله جل في علاه. إذن الصورتان مختلفتان، لكن الجميل في الصورة التي معنا، القصة في الحديث الذي معنا، أن الرجل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها صفة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. إذن الله له صفات، قال إنها صفة الرحمن. هذا الحديث قبل أن نبدأ نتكلم بشيء من التفصيل في شرحه لابد أن نقف عند ثلاثة أمور. الأمر الأول، هل هذا وذاك قصة أو قصتان؟ وتكلمنا وقلنا أنهما قصتان وحادثتان. إذا أردنا أن نستفيد من هذا بعض الأحكام الفقهية ماذا نقول؟ التنكيس الذي يقوله الفقهاء من أنك لما تقرأ سورة الإخلاص، وهذا الرجل في هذه الرواية كان يختتم بقول هو الله أحد، هل تتصورون وهو يؤم الناس لا يقرأ إلا بما وراءها من الفلق والناس، أما أنه يقرأ مما هو قبلها؟ فيقينا يقرأ مما هو قبلها. إذن هل هذا تنكيس مكروه؟ جواب لا، ليس هذا التنكيس المكروه. ثم جواز الجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة، يجوز أن تقرأ بأكثر من سورة في الركعة الواحدة، وهذا الذي نبه عليه البخاري فقال في صحيحه عند قصة أنس، قال باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول السورة، ثم علق فقال ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. هذه أدلة على القراءة من سورتين في ركعتين. ثم قال وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف. في الأولى الكهف، الثانية قال بيوسف أو يونس، يوسف أو يونس قبل الكهف، فهذا ليس تنكيسا. ثم قال وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال، وقرأ في الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، قال كل كتاب الله عز وجل. حتى لو رددت نفس السورة فقرأت السورة نفسها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في الزلزلة، قرأها في صفرة من الأسفار في صلاة الفجر، فقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقرأ في الركعة الثانية إذا زلزلت الأرض زلزالها. فسئل قتادة أن تردد السورة الواحدة في ركعتين، فقال رحمه الله كل من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الآخر المهم كلام ابن حزم الحديث. كلام ابن حزم الحديث منقوط رواية ودرعا. أما الرواية فقد تعلق غفر الله له ورحمه الله، تعلق بسعيد ابن أبي هلال المذكور هنا، ابن أبي هلال الإسناد الذي معه الذي روى عنه عمرو بن الحارث في مصر، هنا قال عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال، وابن أبي هلال هذا هو سعيد، وقد صرح باسمه ونسبه فقال سعيد بن أبي هلال. الإمام مسلم في روايته لهذا الحديث. نسمع كلام ابن حزم في كتابه القصص الثاني، وله كلام حقيقة خطير للغاية نبه عليه أهل العلم. ومن الجحود في قواعد أهل السنة في باب الصفات أن نردد كلامه، وينبغي أن نهجر كلامه وأن ننبذ ولا يؤخذ أبدا. وكلامه خطير وخطير غاية. بعض إخوان المغفلين ممن لا يحسنون قواعد أهل العلم في الصفات يردد كلامه فيغتر به فيصنع فتنة في الأمة ويقلقل الأمة، ولما تفحصه تفحص كلامه تجده مضطربا ولا يقول بكلام ابن حزم، وسأبين هذا بعد قليل. يقول اسمع ماذا يقول ابن حزم وتعجب، أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل من الخطأ من الخطل. يقول وأما إطلاق لفظ الصفات لله عز وجل فمحال لا يجوز، لأن الله تعالى لم ينص قط في كلامه المنزل على لفظ الصفات ولا على لفظ الصفة، ولا جاء قط عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله تعالى صفة. نعم ولا جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من خيار التابعين، ولا عن أحد من تابعي التابعين، وما كان هكذا فلا ينبغي لأحد أن ينطق به. قال لو قلنا إن الإجماع قد تيقن على ترك هذه اللفظة لصدقنا. صحيح كلام صحيح؟ لا والله ما هو صحيح، لا والله ما هو صحيح. لو إجماع، لو قلنا إجماع قائم نفي لله صفات صدقنا. إذا شيخ الإسلام ماذا كان يقول؟ أول ما قرأت المقولة نقلها محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام عن شيخه، قرأتها في السلسلة الصحيحة لشيخنا الأول، وصعقت لما قرأتها في الحقيقة في البداية، كنت في أوائل الثانية، لكن لما نظرت وطلعت وجدت العبارة صحيحة. يقول شيخ الإسلام عن ابن حزم جهمي جلد في الصفات، جهمي جلد لا يثبت لله صفة، لا يثبت أي صفة لله عز وجل. يقول طب الحديث هذا اسمع ماذا يقول، اسمع يقول فإن اعترضوا بالحديث الذي رويناه من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة مع سورة أخرى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يسأل عن ذلك فقال هي صفة الرحمن فأنا أحبها، فأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، قال فالجواب وبالله التوفيق أن هذه اللفظة تفرد بها سعيد بن أبي هلال وليس بالقوي، قد ذكره بالتخليط يحيى وأحمد بن حنبل وأيضا إلى آخر كلام. الآن القضية الأولى نتكلم معه فيها، ثم ننتقل معه أيضا في الكلام في القضية الثانية، نبقى في القضية هذه. إذن هو ماذا يقول في هذا الحديث؟ يقول هذا الحديث ضعيف، وعلة الحديث اختلاط سعيد بن هلال، وأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد تكلم فيه، وكذلك الإمام يحيى تكلم فيه، وهذا كلام ليس بصحيح يقينا. هذا الكلام ليس بصحيح يقينا. لماذا؟ أولا لم نعلم كلام أحمد وكلام يحيى. ثانيا إن تكلم، إن خلط الراوي فعد تخليطه وعرفت حدوده وعرفت حروفه، فالأصل أن نقبل سائر حديثه، والأصل أن يقوم البرهان على أنه قد خلط في هذا الحرف خاصة. وإسقاط كلمة الإمام أحمد العامة وكلمة يحيى إن صحت عنهما على هذا الحديث خاصة يحتاج منه إلى برهان، وهذا مفقود. ثالثا المخلطون على ثلاثة أقسام. القسم الأول مخلط عرف متى اختلط، كان يختلط بعد سن معينة أو بعد حادثة معينة، كابن لهيعة لما اختلط بعد أن فرقت كتبه، وبعض الناس قد يختلط بعد أن تولى منصبا، العمل الإداري والعمل المناصب يضيع العلم دائما، العالم اللي اشتغل بالمناصب ضاع علمه، ويا أسفة ويا حسرة على عالم أخذ منصبا يضيع العلم يخلط. كثير من العلماء قالوا عنهم خلطوا بعد توليهم القضاء مثلا، لذا العلماء الكبار كالثوري وغيره لما كانوا يحملون على القضاء كانوا يجلدون، بل كانوا يتجاهلون، يعني يعمل حالهم مجنون حتى لا يضيع علمه. فالاختلاط إذا عرفنا متى اختلط قبلنا حديثه ما قبل الاختلاط، وما بعد الاختلاط رددنا حديثا. وهذا صنف من أصناف المختلطين، وهذا الصنف ألف فيه ابن الكيال الدمشقي كتابه الكواكب النيرات في معرفة ما اختلط من الرواة. هذا واحد، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أن يختلط حديثه ولم يتميز، ما ميزنا هذا الحديث رواه قبل الاختلاط أو رواه بعد الاختلاط، فإذا لم يتميز حديثه رددناه. وهذا حال ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه، فرددنا حديثه كله، لأن القاعدة عند أهل العلم أن تنقص من الحديث خير من أن تزيد فيه، والأصل في الحديث أن لا يثبت حتى يقوم البرهان على ثبوته. الأمر الثالث أن يقع اختلاط من ثقة في بعض الأحاديث كسائر الأوهام، يعني يهم فيخلط حديث في حديث، ويكون اختلاطه محصورا محدودا، وهذا يعرف بعرض الحديث على الموازين على الميزان. في رواية أئمة كبار أئمة ثقات لما ترى الحديث يكون هو الميزان، وهذا الميزان غالبا الذي يقدم به مسلم الباب، ويجعل باقي الرواة باقي الأسانيد يقول نحوه ومثله، يعني نحوه ومثله جعل ما قبله هو الميزان الذي يوزن به الرجال. وأن لابن حزم رحمه الله أن يقيم هذا ليس من المخلطين سعيد بن هلال، وسعيد بن هلال اختلط في بعض الأحاديث، فالواجب عليه حتى يثبت لنا أن هذا رواه قبل اختلاطه، الواجب عليه أن يبرهن على ذلك. وإذا إذا زعم أن هذا الحديث خاصة خلط فيه، فالواجب عليه أن يرويه من طرق كثيرة تثبت أن سعيد بن أبي هلال انفرد في روايته هذه عن شيخه. من شيخه في الحديث؟ شيخ سعيد بن أبي هلال أو الرجال محمد ابن عبد الرحمن ابن عمرة، ابن عمرة بنت عبد الرحمن، وهذا أمر مستحيل. ثم ما أعلى أحد من النقاد لا في القديم ولا الحديث هذا الحديث، ثم تكاد تجمع كلمة أهل العلم على قبول خبر سعيد بن أبي هلال، فالذي اقتصر عليه مزي في تهذيب الكمال إيراد مجموعة أقوال الأئمة وكلهم مشهور، قال قال أبو حاتم لا بأس به. قال وذكر ابن حبان في الثقات. وذكر أبو سعيد بن يونس عن ابن لهيعة أنه ولد بمصر سنة 70 ونشأ بالمدينة ثم رجع إلى مصر في خلافة هشام. وقال أبو سعيد مات سنة 35، وقال ابن حبان مات سنة 49 و100، ثم قال وروى له جماعة أي أصحاب الكتب الستة رووا لسعيد بن أبي هلال، فلم يذكر أحدا غمز فيه أو طعن. وإذا رمنا إسقاط أي حديث بمجرد أي كلمة من إمام من الجهابدة في راو فإننا نصبح من أهل البدع، ونفتح بابا لأهل البدع في أن يأخذوا ما يريدون وأن يردوا ما يريدون، ونفتح باب التشهي الذي يسميه أهل العلم بلغتهم الدقيقة التحكم، وهو عمال الهوى. خذ أي راوي في أي حديث وافتح على كتاب تهذيب الكمال الذي اعتنى بأقوال أئمة الجرح والتعديل في الرجال، فتجد الراوي الواحد منهم من غمز، منهم من عدل، ومنهم من جرح. فإذا جاء رجل صاحب الهوى يقتصر على التجريح فيجعل الصحيح ضعيفا، أو يقتصر على التوثيق فيجعل الضعيف صحيحا، وهذه لعبة، هذا ملعبة، وليس هكذا العلم. العلم تنتقي من أقوال الأئمة ما يخص الراوي عند روايته لذاك الحديث. فأنت إن قلت إنه اختلط ابن حزم، إن قلت سعيد بن أبي هلال قد اختلط، فنطالبك بالدليل. لماذا تقول عنه اختلط؟ خالف من؟ متى رواه؟ متى اختلط؟ في أي سن؟ في أي سن؟ فهو ليس معه أي برهان إلا الدعوة، ولذا ويكفينا أنه انفرد بذلك، وأن ابن حزم إن انفرد فلا يقبل منه. لا يهمنا هذا، لكن يهمنا النتيجة التي بنى عليها ابن حزم رحمه الله تعالى. فابن حزم يقول، وأرجو أن تنتبه الآن إلى مذهب ابن حزم في الصفات ثم ننتقل إلى رد أئمة الهدى عليه. وقبل ذلك أريد أن أشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن الله جل في علاه وصف نفسه بصفات، وسمى نفسه بأسماء، ووصفه أنبياؤه بصفات وسموه بأسماء، والواجب الاقتصار على ذلك. فالأصل في باب الصفات والأسماء التوقيف، فلا يجوز لنا أن ننسب ربنا إلا وصف به نفسه أو سمى به نفسه. قال الناظم: واعلم بأن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية. فالأصل في الأسماء والصفات أن تكون بالتوقيف. واعلم بارك الله فيك أن مجرد الاشتراك في الصفات مع اختلاف الذوات فلا يقضي ذلك تشابه الصفات. إذا اختلفت الذوات واتحدت الأسماء والصفات بالحروف فإن ذلك لا يلزم تشابه صفات الله بصفات المخلوق، بل المخلوقات فيما بينها إذا اتحدت صفاتها واختلفت ذواتها فإن صفاتها تختلف باختلاف ذواتها، هذا فيما بين المخلوقات. فما بالكم بين الله عز وجل وبين مخلوقاته؟ خذ مثلا حتى يتضح الكلام، لابد من المثال حتى يتضح المقال، لابد من المثال. خذ مثلا رأس، وأضف رأس إلى مجموعة متغايرة متباينة من الذوات، وانظر إلى معنى الرأس في هذا التباين وفي هذا التغاير. فإنك إن أضفت رأسا، صفة الرأس، إن أضفته إلى مجموعة متباينة متغايرة من الصفات من الذوات، فإن الصفة تختلف باختلاف الذوات. فإن الصفة تختلف باختلاف الذوات. مثلا قل رأس، رأس إبرة، رأس جبل، رأس حمار، رأس خنزير، رأس، هذه الأسماء الصفات اختلفت باختلاف الذوات. الأسماء اختلفت الصفات باختلاف الذوات. ولذا أولئك الصنف الذين يقولون أننا هذا الاسم وهذه الصفة لا نقبلها لأنها للخلق، هم يتحكمون. يقول لك أنا اليد لو أثبتها لله، لما؟ قال ابن المخلوقين. طب الله وصف أنبياءه بأنه حكيم عليم، ووصف نفسه بأنه حكيم عليم، إذا لا تقبل حكيم وعليم لله، لأن المخلوق عليم. لكن علم المخلوق، علم المخلوق صفة أضيفت لذات، اختلفت الذوات. هل علم النبيين كعلم الصديقين؟ هل علم الصديقين كعلم المؤمنين؟ هل علم المؤمنين كعلم الصالحين؟ هل علم الصالحين كعلم الغافلين؟ هل علم الغافلين كعلم الجاهلين؟ إذا في الخلق إن أضفنا صفة العلم للمخلوقات نرى بينها تلازما شديدا. فلما نقول علم الله، هل علم الله جل في علاه كعلم البشر؟ هل عزة الله كعزة البشر؟ هل جلالة الله كجلالة البشر؟ فاختلاف الذوات إذا أضيفت الصفة لذوات متعددات تختلف باختلاف الذوات. ثم مسألة مهمة جدا، لو بقينا ننفي فالذات التي ليست لها صفات أي موجودة، الذات التي لا صفات لها ليست موجودة إلا في الرأس في الداخل، ليست موجودة في الخارج، ليست قائمة بنفسه. لذا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبرهن لنا، ونسأل الله يفقهنا وأن يعلمنا حتى يبرهن لنا هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد العام في حجة الوداع وغيره من المشاهد لما بين وبلغ وحرص وكان بليغا في أداء الأمانة، كان النبي يشير للسماء ويقول اللهم اشهد، اللهم قد بلغت، اللهم اشهد. إشارة ليش؟ إشارة إلى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يشار إليه، وأن الله جل في علاه ليس فوق عقلك، ليس إلا فوق عقلك، ليس لك بعقلك أن تعرف ربك. أما أن تجعل ربك محصور بعقلك فهذا خطأ، هذا لا يجوز. أنت الواجب عليك أن يكون إيمانك بالله كإيمانك بالغيب، كإيمانك بالجنة والنار، كإيمانك بالملائكة، كإيمانك بالجن، مع الفارق بعد بين ذات الجنة وذات الجن وذات الملائكة وذات الله، إلا أن القسم المشترك بينها أنها غيب، أنها غيب. فالله على خلاف ما يخطر في بالك، ولا يمكن لعبد حتى يؤمن بالله أن يكون الله تحت سيطرته وأن يعرفه. إذا الشرع أثبت لله تعالى أن تراه ونفى أن تدركه، والرؤية غير الإدراك، الرؤية غير الإدراك. فنحن نرى ربنا ولكننا لا ندرك الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبين قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بقوله كما في الصحيحين، بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فالقمر نراه ولا ندرك ماهيته. هل رؤيتنا للقمر تخولنا بأن ندرك طبيعة القمر وجوهر القمر وكيفية القمر؟ جواب لا. فالرؤية شيء والإدراك شيء آخر. فبعض الخلق وهم الفلاسفة، بعض الفلاسفة خاض في الله عز وجل خوضا شديدا، فبعضهم اعتقد أننا أثبتنا لله صفات فحينئذ كأننا نؤمن بذوات متعددة. وصلة الصفات بالذات مسألة شائكة وتحتاج إلى بيان، وبتقدمنا في كتاب التوحيد سيظهر لنا إن شاء الله أشياء مهمات من هذا الباب. لكن المهم أن ندرك أن الله جل في علاه ليس كمثله شيء، لا يمكن لأحد أن يحيط بالله علما ولا يحيطون به علما، لا يمكن أن ندرك الله عز وجل وإن كنا نرى يوم القيامة، فإدراك الله عز وجل مستحيل. لذا لما جاء المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا له صف لنا ربك، من إيش ربك؟ صف لنا ربك. فأنزل الله تعالى عليه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفة الله عز وجل. لذا صف لنا ربك وقول هذا الرجل إنها صفة الرحمن، فقوله صفة الرحمن قبل أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أخذها من سبب نزول قل والله واحد، أخذها بفهم وأخذها بعلم. لما قال هذا الرجل إنها صفة الرحمن، هل قالها اجتهادا أم استنباطا؟ قالها استنباطا ونقلا. ما هو الاستنباط والنقل؟ صفتنا ربك، فماذا أنزل الله؟ قل والله أحد. إذن قل والله أحد صفة الرحمن، صفة الرحمن الذي يؤمن به المؤمنون الكفار. صفة الرحمن الله أحد الله صمد، كفار قريش كانوا من بهذا. ودائما الخطاب للمؤمنين والكفار يكون بالرحمن، وللدواب والإنسان يكون بالرحمن، بصفة الرحمن. الرحمن خاص بالدنيا، والرحيم رحيم الآخر. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. إذن الرحمن للمؤمنين كفار. فالله عز وجل صفته الرحمن، الإخلاص صفة الرحمن، الواحد الأحد الصمد، الله الأحد الصمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الذي أخرجه مسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال اقرأوا الله الأحد الصمد، اقرأوا الله الأحد الصمد، الله الأحد الصمد. هذه الأسماء الثلاثة مهمة، وهذا الذي بيناه في الدرس الماضي. نعود لابن حزم الآن، شو إيش يقول ابن حزم؟ يقول أنكرنا قول من قال إن اسم الله مشتق من صفات ذاتية. هو ينكر أن يكون اسم الله مشتق، هو يقول الله علي دون علو، الله عليم دون علم، الله عزيز دون عزة، الله قدير دون قدرة، اسم غير مشتق. يقول فلو صح لما يقول إنما أنكرنا قول من قال إن أسماء الله مشتقة من صفات ذاتية، فأطلق ذلك على العلم والقدرة والقوة والكلام أنها صفات، وعلى من أطلق إرادة وسمعا وبصرا وحياة وأطلق أنها صفات، فهذا الذي أنكرنا غاية الإنكار. يقول هذا الذي أنكرنا غاية الإنكار، وليس هذا في الحديث المذكور ولا في غيره شيء من هذا أصلا، وإنما فيها نقول هو الله أحد خاصة صفة الرحمن، ولم ننكر هذا نحن، بل هو خلاف لقولهم، لأنهم لا يخصون قل هو الله أحد بذلك دون الكلام والعلم. هذا كلام باطل، أن ننكر هذا كلام باطل. أنقل لكم الكلام كثير والردود كثيرة، لكن أرجو أن تدققوا في كلام شيخ الإسلام. أقرأ من الآن من شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ويتكلم عن منكر الصفات. يقول وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم إن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا على علم ولا على قدرة. هذا كلام صحيح، نقل شيخ الإسلام عن ابن حزم صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح، نقلنا قبل قليل كلامه من الفصل. يقول وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى. يقول ومعلوم أن مثل هذه المقالات صفصفة في العقليات وقرمطة في السمعيات، فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي والعليم والقدير والملك والقدوس الغفور. هذا مثل كلام المفوض، وهنالك حاجب دقيق بين التفويض عند أهل السنة وبين مذهب المفوض الرديء. مذهب المفوض الرديء إيش؟ لا تثبت لله معنى، ومذهب أهل السنة في التفويض أن تفوض كيفية مع إثبات، مع إثبات إيش؟ معنى. طيب الذي لا يثبت لله المعنى في الصفات، هو عنده كل الصفات بمعنى واحد، طب ألا يقوم في نفسك وعقلك وقلبك ضرورة إن سمعت صفتين لله كصفة العين أو صفة مثلا اليد، ألا يقوم في قلبك أن هذا غير هذا؟ هذا يخالف الاضطرار الذي في النفس. بل مذهب المفوضة هذا الصوت مع أي صفة من صفات الله سيان، لا معنى له. إيش معنى هذا الصوت؟ له معنى؟ لا معنى. بل مقتضى مذهب المفوضة أن جبريل لا يعلم ماذا يقول، وإن علم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سمع من جبريل كلمات فحاكاه فيها وهو لا يعلمها، قلده كما أنا لو قلدت واحد ياباني أو صيني الآن فنطق بكلمة في الصين فنطقت وراءه، أنا لا أعرف معناها. وأن الصحابة أخذوها عن رسول الله هكذا، وأن التابعين أخذوها عن الصحابة هكذا، وأننا نحن نقرأ بدون فهم لا نفهم. وهذا صنع المجانين مش صنع العقلاء. واحد يحاكي كلام الله مش مفهوم، هذا خطأ، هذا خطأ شنيع. كل هذا حتى لا يثبتون مذهب السلف الصفات، يأتون بالشنائع والبشائع والفضائع والرزايا حتى لا يثبتون مذهب السلف الصفات. ريح نفسك وقل أنا أثبت لله ما أثبته لنفسه على مرادي، وما أثبته إليه نبيه صلى الله عليه وسلم على مرادي، وريح نفسك ولا تدخل في علم الكلام. وعلم الكلام إذا أردت أن تدخل فيه فتتعمق حتى تجعل الله تحت إدراكك فأنت ضال، أنت تفهم، أنت لا تفهم. وهذه المشكلة ذاك الملحد مع أبي حنيفة، ناقشه فيريد منه أن يعرفه بجوهر الله، وكان جالس هذا الملحد مع أبي حنيفة على شاطئ دجلة فحفر، فتعامى عنه، تغافل عنه، فحفر حفرة صغيرة في شاطئ دجلة جنب النار، وبدأ يأخذ بالماء ويضعها في الحفرة. فقاله الملحد، قال أبي حنيفة، قال قطعت، قطعت على المناظرة، قطعت، غلبتك، ما تابعت معي المناظرة. قال أنا منشغل بأمر كبير. قال ما هو؟ قال أريد أن أدخل دجلة في هذه الحفرة. قال أنت مجنون، وهل هذه الحفرة تتسع لدجلة؟ قال أنت المجنون، هل عقلك يتسع لربك؟ إذا أنت ما قبلت مني، ما قبلت مني أنا أجعل هذا النهر يتسع لي، هذه الحفرة تتسع لهذا النهر، فكيف أنت تريد أن عقلك أن يكون ربك تحت عقلك؟ لذا حذر علماؤنا من الفلسفة ومن علم الكلام. فكان الإمام الشافعي يقول حكمي على علماء الكلام إيش؟ قال أن يطاف بهم في الوديان، وأن يضربوا بالنعال والجريد، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وكان الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ أبي حنيفة يقول الجهل بالكلام علم، والعلم بعلم الكلام جهل. لما ارتد القصيمي قبل حوالي 70 سنة، وكان يعيش في القصيم، وكان عالما من علماء السنة يناضل عن السنة مناضلة رائعة، ألف كتابا حول البدعة من أحسن الكتب، حتى رأيت تعليقات بخط شيخنا الألباني على الكتاب واستأذنته وصورت الكتاب من أجل تعليقاته. لما زاره علماء السعودية بعد ردته التي أعلنها في مصر، قال له ما الذي أوصلك لهذا؟ قال تعلقي وحبي للفلسفة وعلم الكلام، فانصحوا تلاميذكم ألا يقرأوا شيئا من علم الفلسفة وعلم الكلام. نعود لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الأصبهانية، شرح الأصبهانية في الرد على ابن حزم، يقول ومعلوم، اسمع عبارات دقيقة، عبارات فيها حقيقة غلظة على ابن حزم ولكن أيضا أنصفها، وهذا هو الحق والعدل. قال ومعلوم أن مثل هذه المقالات صفصفة في العقليات وقربطة في السمعيات، فإن نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي والعليم والقدير والملك والقدوس والغفور، وأن العبد إذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان أحسن في مناجاة ربه، وإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر شديد العقاب لم يكن محسنا. ما في عبد يقول رب اغفر لي إنك أنت الجبار إنك أنت المنتقم، تقول رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وفي الدلالة على أن الأسماء اسم علام اسم مشتق، إحنا نحن أسماءنا أسماء علام، ممكن واحد منا يكون اسمه محمد ويكون رجل غير محمود لا في الدنيا ولا في الآخرة وليس له اسم من صفات الحمد، هذا حالنا. أما حال ربنا جل في علاه فأسماؤه أسماؤه لها معان. يقول شيخ الإسلام بعد كلام ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما وجمادات لا تدل على المعنى، لم يكن فرق فيها بين اسم واسم، فلا يلحد أحد في اسم دون اسم ولا ينكر عاقل اسما دون اسم، بل قد يمتنع عن تسميته مطلقة، ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه وإنما امتنعوا عن بعضها. اسمع الآن ماذا يقول، يقول وأيضا فالله له الأسماء الحسنى دون السوء، وإنما يتميز الحسن عن الاسم السيء بمعنى، فلو كانت الأسماء كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لم تنقسم إلى حسنى وسوء، بل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده. فهذه ونحو قرمط ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية، اسمع ماذا يصفهم شيخ الإسلام، قرامطة باطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعر وأصحابه أعظم إنكار. ابن حزم تعدى طوره في الإنكار على ابن حسن الأشعري، رد عليه وقوله ما لم يقل، قال ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف ولا إما ومذهب أهل الحديث من هؤلاء الكثير، يعني مذهب الشاعرة أقرب إلى مذهب ابن حزم في الصفات. يقول وأيضا فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات، وينكرون على الأشعري وأصحابه، والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن. أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك، وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الباطنية الظاهرية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية. وأيضا فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه يعني إمام ابن حزم داود الظاهري كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث، ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعتزلة، سلكت المعتزلة، وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات إلى آخر كلامه. لكن هنالك له أيضا في منهاج السنة في المجلد الثاني له كلام طويل لا بأس طلبة العلم يطلعون عليه. يقول يقول فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم على نفي الصفات، قالوا إذا قلنا عليم يدل على علم وقدير يدل على قدرة لازم من إثبات الأسماء إثبات الصفات، وهذا مأخذ ابن حزم فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد ودعواه أن الذي يقول في ذلك هو مذهب الإمام أحمد. قبله اسمع ماذا يصف شيخ الإسلام هذه الفرقة والنبتة التي نبتت والتي تعيد كلام ابن حزم فهم. على الحال التقينا بأخينا وتكلمنا معه، قلنا يستحيل أن يكون الأسماء دون صفات، ولا بد من الأسماء أن تكون لها صفات، وأن إثبات القدرة وإثبات العلم وإثبات العزة من خلال الأسماء اللغة تقتضيها والاشتقاق يقتضيها والنصوص الشرعية تقتضيها. فالله يقول عن عليم بعلم ولا يحيطون بشيء من علمه، الله يقول أنزله بعلمه. أقول أن سائر ما ورد في الكتاب والسنة يدل على صحة استنباط أئمة الهدى، وأن الفهم الصحيح يقتضي أن نفهم الكلام على وفق القواعد العربية، وأن إثبات الصفات من الأسماء أمر شرعي أثبتته النصوص، فقد قال الله عز وجل في بيان أن عليم بعلم ولا يحيطون بشيء من علمه أنزله بعلمه، وأن القوي بقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الرحيم برحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكذلك وردت في عدة أحاديث كما ثبت عند البخاري وأبي داود الترمذي من في حديث الاستخارة قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، علم وقدرة. وكذلك ثبت عند النسائي: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق على الخلق. وثبت عند البخاري أيضا من قصة نبينا صلى الله عليه وسلم عن أيوب وهو يغتسل عريانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، قال وعزتك. ولذا الإمام البخاري بوب في صحيحه فقال: باب الحلف بعزة الله، بعزة الله وصفاته وكلماته. البخاري يثبت صفات الله. قال: وقال ابن عباس: كان النبي يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها، لا وعزتك لا أسألك غيرها. ثم ذكر أيضا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع الرب قدمه فيها فتقول: قط قط وعزتك. إذن الله عزيز بعزة، قدير القدرة، عليم بعلم، وهكذا. قلنا لإخواننا: أنتم تثبتون الصفات لما؟ قال: أنا صفات وردت في كتاب الله في صفة الذم، مثل قالوا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قلت: أثبت الله الصفة، لكن نفى شيخ الإسلام استدل بالآية على إثبات الصفات لله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وينزه ربنا عما يصفه الكفار. أما إن وصفه غير الكفار فالصفة هذه محمودة، لأن الله قال بعدها: والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لماذا ذكر الله الثناء على المرسلين؟ لأنهم يصفون الله بما يليق به. فلما نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون نقول هذه دلالة على عدم الصفات، هذا خطأ، هذا تشهي وتحكم. فبدأوا بسعيد بن أبي هلال، ضعف رواية البخاري، ثم فتحوا بابا للقرمطة، فتحوا بابا لرد جميع الصفات، وهذا باطل. حصلت مباحثة مع بعض معاصرين ممن يردد كلام ابن حزم، ولما ألزم ببعض نقولات الشيخ الإسلام وغيره قال: أنا أثبت لكن لا أسمي الصفات. طب إيش تسمي هذه؟ العلم والقدرة والعزة؟ قال: أنا أثبتها لكن لا أسميها صفات. قلت: هذا أرجم من ابن حزم، هذا المذهب يعني متقدم خطوات على ابن حزم، هذا أرجى من مذهب ابن حزم، لكن ماذا يضيرك أن تسميها صفات؟ هي صفات، لغة صفات، واصطلاحا صفات، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. إذا الذي أريد أن وأكون لله الحمد منا قد قررت ما أريد، أريد ثلاثة قضايا رئيسية: الرد على من ضعف الحديث وهو ابن حزم، الرد على أثر تضعيف من إنكار الصفات لله وقد عالجنا ذلك ولله الحمد، ثم هل القصة الواردة عندنا في حديث عائشة رضي الله عنها مع حديث ثابت عن أنس التي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، هل هما واحدة من اثنتان؟ فإذا كانت اثنتين، إذا كانتا اثنتين والأمر كذلك على التحقيق، فيكون الإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث إلا في هذا الموطن. هذا الحديث يكون الإمام البخاري ذكره فقط في الموطن الذي معنا. ثم في درسنا القادم إن شاء الله نأتي لشرح بعض أشياء في هذا الحديث وإثبات صفة المحبة لله، لأن بعض الناس لا يثبت صفة المحبة لله عز وجل، يؤول المحبة ويؤول صفة الغضب وصفة البغض والكره، وهذه كلها تحتاج منا إلى بيان، وهذا ما سنقوم به إن شاء الله في درسنا القادم. لكن أنا مضطر أن أعتذر عن الدرس القادم، فالثلاثاء القادم سفري للعمرة، فسأؤجل درس الثلاثاء القادم من الثلاثاء الذي بعده إلى الثلاثاء الذي بعده إن شاء الله. فالثلاثاء القادم ما في درس، درس الخميس قائم ودرس الجمعة قائم، درس السبت قائم أيضا في مسجد التقوى في المرج، درس السبت قائم، درس الأحد خارج عمان، سفر الثلاثاء، ودرس الثلاثاء القادم في شرح البخاري يؤجل للأسبوع الذي بعده. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد. أريد حقيقة في نهاية لقائنا أريد أن أنبه على مسألة كثير من الأخوة يرددها تحتاج حقيقة لبيان. أولا يقول على الإذاعة الأردنية في الفتاوى يقولون من 99% من العلماء السابقين أشاعرة، وذكر أن ابن حجر والنووي كانوا أشاعرة، فما معنى أشاعرة وكيف نعرفهم؟ الأخ لا يعرف الأشاعرة بعد، هذه مشكلة وثقيل على الكلام والدرس هذا. إذن أولا القول بأن 99 علماء الأمة أشاعرة هذا فرية بلا مرية، هذا خطأ وخطأ شنيع وكبير. لم يكن في المغرب العربي قبل أن يقدم أبو الوليد الباجي من رحلته للمشرق أشعري واحد، وكانت المغرب في فترة طويلة من حياتها كلهم على مذهب أهل السنة. ثم العلوم في العصور المتأخرة المتفننون قلوا فيها، أصبح هذا محدث وهذا أصولي وهذا فقيه وهذا، فأصبح كما يقول الغزالي في كتابه المستصفى يقول بعض الأئمة بعض العلماء أئمة في فن عوام في فن، فأنت لا تستطيع أن تنسب إلى الأشعرية من ردد كلام الشراح وكلام شيخه وهو لا يريده. النووي هل هو أشعري؟ أنا بينت في محاضرة في دروس صحيح مسلم موجودة، واحد إخواننا جزا الله خير طبعها كتيب، وأثبت إثباتا لا ريب فيه تراجع الإمام النووي عن أشعريته، وكان متأثرا وله رسالة في الحرف والصوت ألفها قبل وفاته بأشهر قليلة بشهرين وأيام، وتراجع فيها عن مذهب الأشاعرة. وهكذا صنع تلميذه ابن العطار علاء الدين إبراهيم بن العطار، لازم النووي ولم تعرف له ملازمة لغيره، وكانوا يقولون عنه مختصر النووي من شدة ملازمته للنووي. بعد أن تراجع شيخه ألف كتابا بديعا طبع أكثر من مرة سمى الاعتقاد الخالص من الشك، أثبت فيه صواب مذهب السلف مذهب الإمام أحمد وبين خطأ مذهب الأشاعرة، لأن هذه قرينة زائدة، هذه قرينة إذا وجد كتاب النووي ونسخته الخطية محفوظة في دار الكتب المصرية ونشر الكتاب، ثم تلميذه صنع كذلك فلم يبقى. درست جميع تأويلات الإمام النووي رحمه الله للصفات في شرح صحيح مسلم، ومرت بنا والإخوة الذين حضروا الدرس في شرحنا لكتاب الإيمان في أوائل ما بدأنا به، لم أجد تأويلا واحدا للصفات من قبل الإمام النووي أنشأه بقلمه، وكلها عبارات مأخوذة عمن قبله كالخطابي وغير الخطابي أكثر من نقل القاضي عياض كعادته في كتابه إكمال المعلوم. فالقول أن الإمام النووي رحمه الله يعني أشعري كأئمة الأشاعرة كالباقلاني وكالجويني وممن شغل بعلم الكلام هذا ظلم، هذا ظلم الإمام النووي. الإمام النووي رحمه الله عالم تأثر في شرحه لصحيحه بكلام الشراح الذين قبله ممن كانوا أشاعرة فنقل كلامهم وسكت عنه. أما الحافظ بن حجر وما أدراك ماذا كان يجري في زمن بن حجر، الذي يقرأ الفترة التي عاش فيها بن حجر وعاش في فترة المماليك. بن حجر توفي سنة 852، وتلك الفترة كانت مصر القاهرة عاصمة الدولة، وكانت مملكة الشام تابعة للمماليك في مصر. وقد حاول بعض المنسوبين لشيخ الإسلام من الجيل الثالث، وأنا عندي أخطر جيل على الإطلاق في الدعوات الجيل الثاني، أخطر جيل على الإطلاق في جيل الدعوات الجيل الثاني مش الأول. الأول غالبا يعرف الدعوة وتفاصيلها ودقائقها، لكن الخوف من الجيل الثالث فما بعد. إذا ترسمت دعوات الأئمة المصلحين في الجيل الثالث استقامت فما بعدهم، وإذا لم تترسم لم تستقم. وظهرت مناكفات بين حكام مصر ومماليك وبين بعض المحسوبين على شيخ الإسلام، وكان يبطش بهم بطشا شديدا. فكان الرجل إذا عرف عنه النسبة إلى شيخ الإسلام وسط. شو يعني وسط؟ يعني قسم نصفين. وبين هذا المقريزي في كتابه درر العقود الفريدة. ففي عصر الحافظ بن حجر ما كان يمكن لواحد أن يرفع رأسه ويقول ليصل بشيخ الإسلام وتقريرات شيخ الإسلام، فكان شغله. ومعها الحافظ بن حجر لما طول النفس في بعض المواضع التي تخص الحديث إثباتا ونفيا مال في تطويله إلى مذهب السلف، مثل حديث عبد الله بن أنيس الذي علقه البخاري وفيه فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لما مد النفس وطوله وأثبت صحة الحديث قال لمقتضى صحة الحديث. فأصول ابن حجر يعني أرجى، كنت أنا أقول في نفسي، وكان هذا يتقوى عندي حتى درست فترة المماليك، كنت أقول النووي أرجى عندي من ابن حجر. النووي ما قرأ شيخ الإسلام بخلاف من العطار. من العطار أدرك تلاميذ شيخ الإسلام، ابن عطار اللي هو مختصر نووي، ابن عطار أخو الإمام الذهبي بالرضاعة، والإمام الذهبي تلاميذ شيخ الإسلام. فقلت ابن حجر أدرك ابن تيمية، ولو أنه قرأ تعارض العقل والنقل ما يوجد شبهة لأشعري إلا وقد فندت في كتابه درء العقل والنقل، ومباحثه مع الأشاعرة مباحث عميقة. وأنا أظن، بل هذا غالب ظني، أن الأشاعرة من 5 قرون في مضت من وقتنا هذا لا يوجد منهم من يفهم الأشاعرة كما فهمها ابن تيمية، يعني هم أقل منه إدراكا لمذهبهم. وأظن من العسر بمكان أن يقرأوا كتاب درء تعارض العقل والنقل ويفهموه فهما دقيقا. وأكثر من يشغب على شيخ الإسلام اليوم الأحباش، يأخذون من محال من درء تعارض العقل والنقل كلمات لا تسعها عقولهم فيكفرونهم بها، ويقطعون الكلام عن سابقه ولاحقه وعن المقصد الذي من أجله أورده شيخ الإسلام. الشاهد الذي أريد أن أقول أن ابن حجر كان في عصر فيه غربة شديدة لمذهب أهل السنة ولا سيما في الصفات، ومن تلك الفترة صبغت العلماء الأمة بالأشاعرة، لكن بقيت بقية طيبة وبقيت بقية على مر الدهور وفي سائر الأمصار والأعصار. هذه البقية تؤمن بمذهب السلف في الصفات. حتى في تلك الفترة ألف المقريزي كتابه البديع تجريد التوحيد. المقريزي له هوى تيمي جميل، له عبارات جميلة، وجده كان صديقا لشيخ الإسلام، جده من جهة أمه كان صديقا لشيخ الإسلام. على يد القول بأن كل علماء الأمة شاعر يحتاج 99% يحتاج إلى استبيان، يحتاج إلى إقصاء، القائل هذا قطعا ما صنع هذا، فهو لا يعرف جميع العلماء فضلا عن أن يعرف النسبة، وهذا ظلم وهذا تهويل، يعني هذا تهويل وفيه تهريج وتهييج، وليست الأصول العلمية هكذا، ليست الأصول العلمية لا تبنى على مثل هذا. فبعض الأماكن البلاد راجع فيها مذهب الأشاعرة، لكن رواج المذهب في بلد لا يلزم منه حق أو باطل. يعني انظر معي، ولا أريد أن أطيل أكثر، انظر معي إلى مصر وهي فاطمية، كل مصر كانوا فاطميين، هل كان مذهب الباطل الباطل مذهب الباطنية صوابا؟ إيران، مصر كانت باطنية فأصبحت سنية، إيران كانت سنية أصبحت شيعية إمامية، أصبحت شيعية إمامية. هل إيران الآن بشيوع مذهب الرفض والتشيع فيها هو مذهب صواب؟ هل الصواب يعرف بالقلة والكثرة؟ طيب افحص الكثرة في كتاب الله، هل مدح الله الكثرة في آية واحدة؟ ولا آية في القرآن فيها مدح الكثرة، كل كلمة أكثر في القرآن مذمومة. حتى في الإيمان قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا ما أثبت الإيمان، قال إلا وهم مشركون. فالقلة والكثرة ليست هي معيار الصحة، فالحق يعرف بإيش؟ احفظ عني، احفظ العبارة ورددها في أشياء كثيرة حتى إن شاء الله تستقيم أصولك. احفظ عني، الله علمني وإياك، الحق يعرف بالدلائل لا بالقائل، الحق يعرف بالإيش؟ بالدلائل لا بالقائل. الصواب المهجور خير من الخطأ المشهور، الصواب المهجور خير من الخطأ المشهور. الحق وإن كان مهجورا فهو أحسن من الخطأ أو الباطل وإن كان مشهورا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واستودعكم الله.